الحمد لله عمره
ما شاء الله
6 سنين
حتى منو بس انت بنتك من السنه اللي طافت
بيكم اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
رمضان رمضان مدرسة رمضان فرصة رمضان عبارة عن مرحلة أو شهر في حياتنا إذا أحسننا استغلاله أو استثماره بنظهر من هذا الشهر بالكثير من الفوائد أنا ما أرمس عن الفوائد أو الأجر أرمس عن الفوائد السلوكية والأخلاقية والقيم اللي ممكن نغرسها في نفوسنا وفي عيالنا صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون بث إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ونتمنى من الجميع يعني صيام مقبول وإفطار شهي والله يتقبل طاعتكم جميعا مثل ما ذكرت في البداية اليوم في رمضان أو اليوم في خطارنا بنرمس عن كيف نستغل رمضان نعلم عيالنا قيمة الصدقة قيمة التهادي هاي القيم الجميلة اللي هي أصلا من ديننا الإسلامي وأيضا من عاداتنا وتقاليدنا كل ما أسسنا وغرسنا هذه القيم كل ما كنا إن شاء الله يعني في حال أحسن وفي في نوع من الوداد بين أفراد المجتمع بيكون ضيفنا في هاي الفقرة مستمعينا أستاذ نزار القحطاني محاضر في القيادة والتغيير والعلاقات الإنسانية منو منكم ما يعرف زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم اللي أيضا ورد ذكرها في القرآن الكريم يوم دعت ربها رب العالمين أن يبني لها قصر في الجنة اليوم في أثر طيب دكتور عبدالله الكمالي بياخذنا في رحلة عن حياة آسيا بنت مزاحم من خلال فقرتنا أثر طيب ومن عقب الأثر الطيب بنوصل لي وسمها قبل لا تضلع موضوع جديد وصحة وسلامة نتمناها للجميع في فقرتنا وسمها قبل لا تضلع مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل عقب الفاصل بنبدأ كيف نعلم عيالنا على الصدقة والتهادي فتريونا
الرايح
لا تنسى أنت مو بس صايم عن الأكل ترك بعد صايم عن أي شيء ممكن يضرك فابدأ يومك بهدوء وكان قدرت ابتعد عن التذمر
رمضان في البلاد
السلام عليكم
وعليكم السلام
السلام عليكم
حاكم خير حاكم السلام
يا حاكم
هلا أبوي
خطارنا
قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شيء عجيب الصدقة شيء عجيب الصدقة شيء عجيب الصدقة كنز لا تصل إليه الأيدي وذخر لا تخاف عليه حوادث الأيام ويقول ابن مسعود إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة اليوم مستمعين الكرام موضوعنا عن الصدقة والهدية شو الفرق بينهم وشو أصولهم هم الاثنين هذا الموضوع بنطرحه وبنستغل هذا الشهر الفضيل اللي هو الشهر المفروض نحن نستغله في فعل الخيرات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفعال الخير من خلال لقائنا مع الأستاذ نزار القحطاني محاضر ومستشار تربوي واجتماعي مرحبا بك أستاذ نزار ويانا في استديو الأولى
حياكم الله وسعدني أنا معكم اليوم في استديو الأولى وعسى الله يوفقكم دائما يعني إذاعة دائما لها أثرها في المجتمع بس الله يحفظكم ويسددكم دائما يا رب.
وياك ان شاء الله. ونحن شاكرين لك وجودك ويانا في الاستديو.
امين وياكم ان شاء الله.
استاذ نزار، مثل ما ذكرت في المقدمه نحن اليوم بنتكلم عن الصدقه، فنعطي كالعاده تعريف لكل موضوع نطرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تدري جمال المقدمه اللي ذكرتيها استاذه سماح، انك ابتدأتي باثر عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه. ويعتبر هذا الصحابي الجليل من الناس اللي كان حديثهم عن الصدقة حديث فعلي قبل أن يكون حديث قولي. لأن ممكن الإنسان أحيانا يكون قوله أكثر من فعله، وأحيانا قد يتساوى القول والفعل، وأحيانا قد يكون الفعل سابق للقول. وأنا أعتقد أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان من النوع الثالث. لهذا يذكرون يعني عن أبي ذر الغفاري أنه كان بيته بيت بسيط.
نعم.
فلما كانوا يقولوا له يعني العطايا اللي تأتي والأمور هذه وينها، قال عندنا بيت جديد نؤثثه. استغربت زوجته، يعني هيكون متزوج عليها هذي أنت الحريم على طول يعني كذا. فلما سألته قال أوليس بيت الجنة؟ يعني نحن نرفع لبيت الجنة، الأمور هذه الاعتيادية الحياتية موجودة الحمد لله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يصف أبا ذر في إحدى الغزوات وهو آتي من بعيد، فقالوا يا رسول الله ذاك أبا ذر، فقال رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ففعلا أبو ذر الغفاري يعني شخصية من الشخصيات الواضحة في الحياة، فعاش وحده.
كيف عاش؟
يعني ما كانوا الناس يحبون لصراحته أنهم يعني يكثرون الجلوس معه. لهذا حتى لما كان في الشام، أمير الشام في ذاك الوقت معاوية رضي الله عنه اشتكى لعثمان الخليفة من كثر ما يلقى، وهذا صحابي والصحابة كانوا يجلون بعضهم، فمعاوية مستحيل أنه يعني يوقف أو يسكت أو إلى آخره. فأرسل إلى عثمان قال لو طلبت أبا ذر، يعني لو خليت عندك. فأرسل عثمان رسالة خفيفة لطيفة إلى أبي ذر الغفاري، قال له يا أبا ذر لو ألحقت بنا في المدينة، يعني لو سمحت تعال عندنا المدينة. ثم ضاقت المدينة، الناس يعني صراحته بدأوا ما هم مثل عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقام يعني أبو ذر واعتزل المدينة في منطقة يقال لها الربذة، منطقة يعني بعيدة شوي عن المدينة، نصب خيمته وكذا. فلما حضرته الوفاة كان هو وزوجته في الخيمة، فخرجت يعني زوجة أبي ذر الغفاري إلى قارعة مكان المسار اللي يمشون فيه الناس. اليوم الحمد لله في شوارع عامة وفي كذا والناس في كل شارع، الأول لا فيه كانت خطوط تسلكها السائرة اللي هم رايحين رادين من المدينة والمناطق اللي حواليها. فوجدت شباب من الأنصار فقالت لهم يعني عندي رجل يعني يحتضر، فجاءوا فحضروا يعني احتضاره ثم دفنوه وكذا، فمات وحده. فبقي يوم القيامة يبعث وحده، ولا شك أنها نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حاصلة. فبعض الناس سبحان الله منهم الأنبياء منهم بعض الصالحين قد يبعثون يوم القيامة لوحدهم، يعني مثل ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي يبعث ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، جاي يوم القيامة هو الوحدة. فمن هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام خص يعني أبا ذر الغفاري، فقال ويبعث يوم القيامة وحده. في بعض الناس كذا يعني عنده استطاعة أنه يعيش الوحدة، عنده إمكانية أنه يكون هو مجتمع بروحه.
الله يبارك صديق
على حلقة الصديق. نعم. ففي بعض الناس بالطريقة هذه عرفتي علي، هو حياتهم كذا. وتدرين الإنسان ترى له إيجابيات وله سلبيات، فدائما نحن خلنا نأثر على إيجابيات، نركز على إيجابيات الإنسان. فبعض الناس إيجابيتهم أنه هو صريح هو واضح، فمثل هذا الشخص لابد أنه يكون دائما مستشار، يكون دائما صادق في نصيحته إلى آخره. فلما ذكرتم يعني هذا الصحابي الجليل في قضية الصدقة، هو فعلا شخص لما يتكلم عن الصدقة يتكلم قولا وفعلا. وفعلا نحن لما نأتي ننظر إلى الصدقة بمنظار التعريف المال نفسه، هل المال هذا لنا ولا ملك لله عز وجل؟
ملك لله سبحانه
هو هذا. إذا كان ملك لله عز وجل فلابد أنه نحن نسيره فيما أراد الله عز وجل. لهذا بعض الناس أحيانا لما يأتوا يستثقلوا الصدقة، وبعضهم للأسف يا أستاذة سمح يستثقلوا الزكاة نفسها،
صحيح،
رغم أنها 2.5 بالمية. يقول لك أوف مبلغ الفلاني، طيب أنت الله فاتح عليك بالملايين هذه، طبيعي أنه بتكون 2.5% شوية مرتفعة، مبلغ أكبر
محترم.
لكن ما يعرفون أنه هذا أصلا هو المال لله عز وجل، هو أعطاه، هو تفضل فيه، ولابد أنك أنت تيسره في أماكنك. لهذا أكثر الناس يعني لما يذكرون في قضية الغنى وقضية الثراء نجد أنه عندهم قضية الصدقات جدا مفتوحة، وعندهم العطاء جدا مفتوح. اليوم نحن لما نرى مثلا مثل مدينة دبي، هذا الإعجاز الموجود، الناس اليوم من حولنا يجوا دبي بس حتى يشوفوا الإعجاز هذا. ما في شيء، يعني ربي لك الحمد من المدن قادر يجاريها من حولها. يجد أنه من أحد أسباب نجاح هذه المدينة هي قضية العطاء. عرفتي على عطاء دبي والعطاء، عامل عطاء، أمور عامل كثيرة خير. مجتمعية عامل خير عفوا، يعني أمور كثيرة مجتمعية موجودة تعطي فيها هذه المدينة جزء من اللي قاعد يجيها. وهذا الجزء ليس تفضلا بل هو حق الله عز وجل، مثل ما يعني قاعد يصير، فهذا هي الخير يدور قاعد. أنا مثل ما أنا قاعد أعطي لابد أنه الخير سوف يأتيني. فدائما يعني يقولون حتى يعني صناع المعروف تقي مصارع السوء. أنا أذكر يعني من ضمن الأمور، كنت في إحدى المقابلات في إحدى المرات، ففي برنامج يجمع تبرعات لحالات مرضية، فيقول المذيع يحكي لي، قال أنا في إحدى المرات ما كنت أنا أقدم الحلقة هذه، كان زميلي يقدمها، وكنت أنا وزوجتي طالعين حتى نتعشى مع بعض ونطلع نتسوق في إحدى المولات، ومخصصين 1000 درهم
حتى
مخصصين حتى حق العشاء وحق التسوق، ونحن طالعين نسمع في الإذاعة، البرنامج يطلع في الإذاعة وفي التلفزيون، فرقت نفوسنا للحالة هذه، ولد إذا ما كنت غلطان كان عنده سرطان في الدم وصغير وكذا، فقال حق زوجته فلان ايش رأيك ال1000 درهم هذه نحطها في البرنامج وخلنا نرد البيت نتعشى في البيت. قالت توكل على الله يا ابو فلان. يقول ما مر الشهر حتى اتصلوا فيا في إحدى التكريمات الموجودة للإعلاميين، قال أعطيت 100,000
ما شاء الله،
والله يضاعف لمن يشاء.
نعم جميل. اسمحنا بنظهر فاصل أستاذ نزار، فاصل وبرد نواصل، يعني الصدقة لها فعل المعجزات. تريونا مستمعينا
خطارنا
أغرف لك من هالعيش، يلا بسم الله.
عافيتك.
من الأشياء المفيدة اللي المفروض الواحد يحافظ عليها في وجبة السحور إنه يأكل حبة موز، لأن الموز جدا غني بالبوتاسيوم وغيره من العناصر الغذائية المهمة اللي تحافظ على معدل السوائل في جسمنا.
عافيتك.
يوم يصير عندهم رمضان يا أبو ثنين قرر.
رمضان حق اللي كيمار.
والله شوف رمضان يعني أيامها كانت التجمعات تحصل
سوالف في الفريج، مثلا الشباب يتجمعون في المنطقة هذا صلاة التراويح،
وهذا البيت اللي يفطرون فيه طوال شهر.
الأولى منكم وفيكم. سلتنا.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتق الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك، دائما تتذكر ان الله تعالى يشوفك؟ ترى هاي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلتنا ويا مطوعنا خالد اسماعيل طول ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغيربان على إذاعة الأولى.
لحة الماية معناته الموية يومتي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد. في نهاية المطاف أول ما توصل وين تدح الماي وين تنكسر الماي، هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح، تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها. هذه يسميها شو؟ دحة الماي. تابعونا في رمضان.
دحة الماي كل جمعة من 10 لين 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
107.4.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
حياكم
خير.
حياكم السلام.
يا حلو.
هلا أبوي.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية ومواصلين حديثنا عن الصدقة من خلال لقائنا مع الأستاذ نزار القحطاني، محاضر ومستشار تربوي واجتماعي. مرحبا أستاذ نزار.
مرحبتين وحياكم الله.
هي القصة اللي ذكرتها قبل الفاصل فعلا تسمع قصص يعني تقول سبحان الله.
صحيح.
ما في تعليق غير سبحان الله.
صحيح صحيح. وهذه يعني أنا أذكر سبحان الله، يعني حتى أنا في إحدى المرات أحد فضلاء من الأصدقاء احتاج مبلغ، المبلغ هذا بسيط ما كان كبير. وأنا كنت قادر في هذه الفترة أني أنا أقرضه إياه، وأنا أذكر القصة هذه فقط من باب العبرة. بعض الناس يقول لك والله أنت سمعت أستاذ نزار يقولون، لا أنا هذه أنا مريت فيها. فأقرضته المبلغ، فبعد الأشهر اللي المفترض أنه يسدد اتصل فيه قال لي أبو فارس عندك إمكانية تأجل؟ قلت له عندي إمكانية ما عندي مشكلة. قال لي خلاص أنا بأجل شهرين. قلت له إن شاء الله. خلال الشهرين هذه يعني اتصال من صديق آخر كنت دخلت معاه شراكة في مشروع. المشروع هذا كنت أنا أصلا ناسيه من فترة طويلة، يمكن 3-4 سنين وناسيه، وقلت يمكن أخوينا خسر في المشروع ومستحي يكلمني. فيقول لي ترى لك ربح ترى في المشروع، بس أبا نتلاقى أعطيك إياه. فقلت له إن شاء الله. توقعت المبلغ يعني عادي. فقلت له كم المبلغ؟ قال لي المبلغ الفلاني. قلت له عفوا سادة سماح 10 أضعاف بالضبط ما تم إقراضه للشخص هذا.
ما شاء الله تبارك الله.
عرفتي علي؟ فدائما الحياة تعلمنا ترى، بس نحن لو نفتح عيوننا وننتبه ترى دائما العطاء يأتي بأضعاف مضاعفة. صحيح. لكن يباله قوة قلب. مثل اليوم اللي بيدخل السوق
ولا سخاء.
بالضبط. الحين تشوفي اللي يدخل السوق التجار هذين الكبار يبالهم قوة قلب. ليش؟ لأنهم يتاجرون مع السوق. السوق مثل ما أنت تعطيه يعطيك.
صح.
طيب شيل السوق على جنب،
تاجر مع الله سبحانه وتعالى.
تاجر مع الله
تجارة لن تبور.
شفتي كيف؟ فأنا لما أتاجر مع الله طبيعي جدا التجارة هذه ما تبور. السوق ممكن أحيانا ترى يقلب علي.
صح.
وأحيانا يعطي. وأحيانا ها نطلع أنا وياه نص بالنص. أما مع الله لا أبدا. دائما التجارة مع الله تأتي بأمور عظيمة، بس يبالها قوة قلب. شو قوة القلب؟ يقين. أنا لما أتعامل يعني يذكرون في أحد الآثار عن الحسن البصري أو عن محمد بن سيرين وكلاهما من كبار التابعين، أنه كان يقول دائما أن أنا إذا تاجرت ربي يأتيني بعشرة أضعاف. وكان يتكلم عن حديث ما نقص مال من صدقة بل يزداد. فقام أحد الناس الحاضرين قال يا إمام أنت تقول أنك لما تنفق يزداد مالك، طيب أنا قاعد أنفق أسمع الكلام اللي أنت تقوله وتحضر لنا في المسجد وأسير أنفق بس يا مالي ما يزيد. فقال أنا تعاملت، يقول الإمام، يقول أنا تعاملت مع ربي بيقين فعاملني بيقين وأحسن إلي. أما أنت تجرب ربك
تجرب
أنت ما ينفع تجرب الله، فأنت قاعد تعطي بيزيد ولا ما بيزيد؟ لا 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 ما بيزيد، لا تعب نفسك لأنك أنت قاعد تعطي. ليش؟ مو يمشي ابتغاء أجر الله عز وجل، ابتغاء أن أمر دنيا وإنه المال يرجعك. لا، هذه الأمور لابد يكون فيها من يقين. التاجر الكبير اليوم تجارنا الموجودين في الإمارات ولا في الخليج ولا في العالم تلاقي عندهم قوة قلب. يعني يوم يطلع المبلغ مثلا في أسهم الواحد يحط إيده على رأسه. هذا الحين الواحد في سوق الأسهم اليوم يحط 10,000 وقلب إيده على قلبه، ما بترد، بيطيح السهم بيرد السهم، هذا يحط الملايين. يا الله هذا لو راحت المال الحين 10,000 أنا ما أرقد الليل لو حطيته في سوق الأسهم. هذا الملايين هذه كيف يحط رأسه؟ قوة قلب. نفس الشيء في قضية الصدقة، لما يكون عندي يقين أنا أتعامل مع من أتعامل مع الله عز وجل، إذا لابد أني أتعامل بيقين.
جميل. يعني هو مثل ما ذكرت هو محتاج قوة قلب وأقدر أقول رغبة في العطاء.
نعم.
رغبة في العطاء.
نعم. والرغبة في العطاء ترى يعني لها فوائد عظيمة. الناس يعتقدون دائما أن الشخص اللي يعطونه محتاج، وإن أنت تبحثين عن المحتاج الحقيقي هو العاطي للمعطي.
أي
لأن هذا رزقه بي. إذا أنا ما أعطيته غيري بيعطيه.
صح.
لكن أنا محتاج أني أنا أعطيه، لأن أنا محتاج لعفو الله عز وجل، محتاج لرحمته، محتاج لمغفرته، محتاج لتنقية مالي. لأن المال تدرين في النهاية في الدنيا يعني قد تشوبه شائبة من معاملة تجارية من آخرة. أنا أتكلم عن المعاملات المعتادة، مش أقول والله الراعي الربا والله أنت أدخل في الربا وبعدين روح تصدق، لا لا الله لا طيب ما يقبل إلا طيب. أنا أتكلم عن قضية المعاملات اللي أنا ما أشعر فيها، ممكن نسيت تسديد مبلغ في مبلغ كسر معين إلى آخرة، مثل هذه الأمور الصدقة تجبرها. ليش؟ لأن يعني قضية أني أنا قاعد أوفي المجتمع كذا. قضية المجتمع لما يكون يتعاون في الصدقة هذه من الأمور الجميلة. اليوم مثلا بعض البرامج اللي مثلا تجمع تبرعات لحالات مرضية لبناء مساجد إلى آخرة. نحن أحيانا نتكلم عن الاقتصاد الجماعي. الآن أنا قبل كم يوم أسمع عن أحد الأخوة من الخليج قاعد يسوي شركة نقل جماعي. الحين أنا مثلا بنقل بضاعة من الصين بدل ما أنقلها بروحي وفلان ينقلها بروحي سأل سمح تنقلها بروحها ويطلع علينا الكيلو أغلى، لا الشركة هذه تجمعها بأطنان تصير ويصير الكيلو علينا أرخص ويجمعها. نفس الشيء ترى العطاء المجتمعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في مسجده فدخل عليه قوم، يقول الراوي يصف القوم هؤلاء قال مشتبي النمار، يعني تذكرين شوف الصور القديمة حق داننا لما كانوا هني يعني يلا يلا إزار وأحيانا بعضهم حتى ما عنده رداء. فيقول الراوي جلهم من مضر، قبيلة مضر المشهورة، بل كلهم من مضر من نفس القبيلة دخلوا دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ضايق النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الحاكم لما يشوف رعيته أو بعض رعيته عندهم حاجة معوزين، عرفتي علي؟ اليوم نحن لما نشوف الله يجزاهم خير حكامنا ويسددهم للخير، لما نشوفهم يضايقون يقومون على حاجة الناس، يقومون على حاجة أهل الشهداء، بعض المحتاجين، بعض كذا، هذا شيء مجتمعي جميل، تدري يزيد الثقة في المجتمع. صحيح. عرفت علي؟ أنت واثق في مجتمعك. ليش؟ لأن اللي يقوده شخص يشعر بالناس ويشعر بآلامهم،
يشعر بحاجاتهم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر بآلام الناس، لهذا كان الناس يحبونه. طبعا. وكان كل واحد من المجتمع يشعر أنه هو الشخص الكلوز مع النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يتجرأ عمرو بن العاص ويقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ليش هو يعتقد أنه بيقول أنت يا عمرو؟ ليش من قوة قربه للمجتمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال عائشة. فقال أنا ما أسألك عن يعني أحب الناس اللي هو الحب، لا أنا أسألك يعني من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم فقام النبي يعدد فقال يقول عمر فسكت خشيت ألا يذكرني. شو اللي خلى عمرو بن العاص يتجرأ أن يسأل السؤال هذا؟ القرب المجتمعي اللي يقوم فيه القائد من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الناس هؤلاء اللي دخلوا من مضر وهم في فقر وفي عوز وفي حاجة، يقول الراوي فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قضية مش قضية تمثيل، لا قضية أن هذيلا رعاة عندي أنا أتألم لألمهم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنفق عبد من درهمه، أنفق عبد من ديناره، أنفق عبد من صاع بره، من صاع شعيره، اللي عندك تقدر تحطه حطه. لا تقول والله ما عندي أو قليل. الدرهم هذا اللي أنت تحطه في الصندوق مال جمعية هلال الأحمر الإماراتي ولا دار البر ولا غيرها، هذا يسد ترى إذا كل واحد سوى اللي عليه. فيقول الراوي فأتى رجل يعني بصرة تكاد أن ما تحملها يده وضعها. قال فتتابع الناس، بدأوا الناس يحطون، فتجمع كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب. قال يقول الراوي فتهلل وجه النبي عليه الصلاة كأنه مذهبة، يعني شوف النبي كيف يبرق وجهه من شدة الفرح. ليش؟ لما يكون المجتمع تكاتف. يعلم نعم عنده تكاتف في معاني الصدقة. لا والله أنا ما أنتظر الفقير حتى يأتي شخص غني عنده مليارات لا أنا أدي اللي عليه، فلان يأدي اللي عليه، طالما حنا قاعدين نأدي كل اللي يأدي اللي عليه إذا المجتمع سوف يكون في خير.
تمام. نتكلم أحيانا النقطة اللي ذكرتها أن ما نستصغر الصدقة، يعني ما نقول 5 دراهم، شو 5 دراهم؟ فخمس دراهم ولا أنك ما تبرع بأي شيء، يعني أهمية هالشيء وأهمية أن نحن نعلم عيوننا المبدأ.
شوفي قضية العطاء من الأمور الجميلة فيه هو بعث الراحة في النفس.
إيه سبحان الله.
الإنسان الحين إذا فرح شخص لابد أنه يفرح.
نعم يقينا.
الحين واحد مثلا من الزملاء عندنا يجينا خبر سعيد، تلاقي كل واحد مننا يريد هو اللي يبلغ الخبر السعيد.
صحيح.
طالب طيب الخبر يخص إبراهيم ما يخصني أنا ولا يخصش أنت السادة سماح. شو اللي خلينا نرغب أنه كل واحد منا يتسابق لإخباره الخبر السعيد؟
كن يعني تدخل أول ما يدخل السرور.
دخل السرور على إبراهيم انعكس لعندي. دخل السرور عندك انعكس لعندي بالطريقة هذه. السعادة ترى معدية. جربي أنت جالسة في المكاتب أو في ميلس مع أخوياتك وفجأة تعطي ابتسامة قوية عريضة كذا شوية اللي عندك بتبتسم بيبدأون كلهم يبتسمون. السعادة دائما كذا يعني تنتشر. أنت فقط تنثري بذورها على طول تنتشر. العطاء أحد بذور هذه السعادة وإن قل يعني قد يكون قليل. يا في حديث السيدة عائشة لما جاءت امرأة معها بنتين صغيرات يقول تقول السيدة عائشة معها جاريتين الجاريتين تعبر بها للبنات الصغار. فسيدة عائشة في البيت النبوي لم تجد شيئا تقدمه إلا تمرتين. تخيلي بيت الكرم والجود ما فيه إلا تمرتين. ما قالت والله هذه المرأة شو بتقول بيت النبي ما طلع فيه إلا تمرتين. لا عطت اللي هي تستطيع عليها فقط. أنا متوفر عندي الشيء هذا أبذله. ليش؟ لأن أنا أتعامل مع كريم. أتعامل مع كريم ما يتعامل معي بالكم يتعامل معي بالكيف. أنا طالما عندي نفسية كريمة تجود بالعطاء إذن الله عز وجل سوف يكون أكرم مني. سيدة عائشة طلعت تمرتين تعطيهم للمرأة. طيب المرأة هي مرأة كبيرة بالغة وعندها ثنتين بنات صغار. أخذت تمرة قسمتها بالنص بين التمرتين وراحت تطلع النواة من تمرتها عشان تأكلها. إلا البنتين الصغار قد خلصوا تمرتهم أو نصفين التمرة ومدوا أيديهم لأمهم عشان إيش يأخذوا التمرة الثانية فقسمتها وعطتها. فتقول السيدة عائشة فعجبت من فعلها. فعل ملهم يعني ان شوفي ام سبحان الله في هي يعانى عطت اثرت بناتها. فتقول السيده عائشه فعجبت من امرها فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبين من امرها ان الله قد عجب منها. يعني الله حتى اعجب هذا امرها. ان الله ادخلها الجنه باعطائها التمر لبناتها. قضيه العطاء يعني جدا جميل. احيانا قد يكون العطاء حتى عطاء وقت. لهذا جاء في صحيح الأدب المفرد في الأدب المفرد عند البخاري أن رجل كان يعطي الناس يسلف الناس. فإذا جاء عماله قالوا له والله ترى نزار القحطاني أبطأ ما قدر يسدد يقول أرجعوه يعني عطوه فرصة. ما هو الآن ما صدق ما أعطاني فلوسه لا فرصة. أعطاني فرصة فقط تصدق بالوقت علي فقط أمهلني. فيقول الله عز وجل ونحن أولى بالعفو منه. هو يعفو عن الناس يمشي لهم نحن أولى بذلك يعفو عنه يقول الملائكة. فشوفي قضية العطاء أجرها دنيوي وأخروي. هذه من الأمور اللي جدا ممتازة في قضية أنا كيف أستفيد من العطاء أو أستفيد من الصدقة. نأتي لقضية أنا كيف أعلم عيالي. العيال لما يتربون على قضية البيت المعطاء يعني يكبر الولد تكبر البنية يشوفون أبوهم يشوفون أمهم ناس هالعطاء ويجودون بالموجود. هذه النفسية تجعل من الأبناء أنهم أيضا يتعاملون بنفس الطريقة. اليوم لما أنا مثلا ولدي يوم يكبر ويشوفني أنا أروح الجمعية الخيرية ونزل إذا مثلا في ثياب في البيت جمعناه وصرنا حطيناه في الأحمر في والله في بناء مسجد رحنا شاركنا فيه في عمل خيري تطوعي رحنا سويناه. الولد يكبر أنه هذه الأفعال أفعال طيبة ولابد أنه يستمر فيها.
هذا طبيعي.
ليش هي قضية التربية بالقدوة أيضا قضية التربية بالتدريب. الحين أنا في صندوق في المول مال إحدى الجمعيات الخيرية. ولدي فلان دوك هذه الربية سير حطها. مرة مرتين يصير يوم تدخلين المول يون ماي
وين
عندك درهم بحطه في البوية أبو أحط أعطني درهم بسير بحطه.
صحيح.
هو صح قاعد يتصدق يعني من فلوس غير فلوسه لكن هو قاعد يتدرب على قضية العطاء. ممكن أحيانا نحن نعلمهم كيف والله ولدي هذه 5 دراهم كم بتعطي أنت حق الجمعية الخيرية بعطيهم درهم خلاص خد أعطيها الدرهم هذه حطه في الصندوق ال4 دراهم هذه يصير فيها الجمعية يصير فيها الدكان يصير يعني خد لك مال الدكان وكذا. فمثل هذه الأمور تعلم الأبناء أيضا قضية تعليم الأبناء فضل هذه الصدقات وشو فوائدها وشو الأمور اللي أنا أجنيه منها وتكريره الصدقة. نعم على مسامعهم النبي عليه الصلاة والسلام لما يكرر قضية الصدقة على مسامع أبناء أصحابه أهل بيته لما يقول للسيدة عائشة وهي تحمل سوار يقول لها هل أديتي زكاة هاتين سوارتين هل أديت زكاة هيتي؟ قالت لا يا رسول الله. قال حسبك بهما من النار. قالت فأخذتهم السيدة عائشة وقالت هما لله، خلاص أنا ما أريدهم.
بس ليش هم يعني للزينة مو لل...
هي قضية خلافية في قضية زكاة يعني الحلي لكن هذا الحديث موجود.
أيوة.
طبعا هذا من الأحاديث اللي يستدل فيها الفريق الفقهي في قضية زينة زكاة الحلي. أيوة. وهي قضية خلافية في المذاهب الأربعة. لكن الشاهد قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد ينبه أهل بيته لأهمية الصدقة. صحيح. أهمية العطاء، أنه دائما يكرر هذا الأمر عليهم، هل أديت زكاة هاتين، هل كذا هل كذا هل كذا. دائما الناس إيش يسمعون هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، عطاء عطاء، يسمعون سماعا يرونه فعلا، يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام. لما يعرفون هذا لما يأتوا الكفار اللي أو خلنا نقول المسلمين اللي أسلموا جدد يرجعون لقومهم الكفار، فيقولوا لهم ذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. يعني عطاء مش طبيعي. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، شخص توه أسلم يريد يتألف قلبه، هذا شوف الوادي هذا كله غنم على مد البصر، هذا لك. شو العطاء هذا العظيم. الناس كانوا يستغربون. لا تستغربي ليش؟ لأن قبل 100 سنة الهجرية الأولى كانت الدولة اللي كانت نواتها المدينة وصلت إلى إسبانيا. ليش؟ قضية تألف قلوب الناس بالعطاء. هذا آخذ بس أعطي، آخذ بس أعطي.
يعني فكرة العطاء تخلي حتى الحقد ينزع من القلوب. يعني إذا حد فقير ويشوفك أنت الغني ما تعطيه يبدأ يحقد عليك، يتمنى زوال النعمة عنك، ولكن تشوف أنك في أخذ وعطاء تلقى القلوب تنشرح.
بل تدرين حتى الإسلام يحث على قضية العطاء للشخص اللي أنا يسيء لي. في حادثة الإفك كان أحد الصحابة من اللي تكلم ونقلوا الخبر وهو مصطح بن كدام رضي الله عنه. مصطح بن كدام هذا كان أحد الناس اللي يعولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تخيل أنا قاعد أعطيك وأنت تروح تتكلم في بنتي اللي هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب أبو بكر ويحق لها الغضب، بنت أغلى شيء عنده في الدنيا. فغضب فمسك، خلاص ما في يعطيها لا المصطح وما ما ما كذا. فأنزل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب أعطي. إيه فقضية الأعطية حتى مع الشخص المخالف
تدفع
بالتي هي أحسن. دائما قضية الصدقة والعطاء هذه من الأمور اللي تكون للعدو قبل الصديق. ليش؟ لأن أنا طبيعة الحال أعطي للشخص اللي أنا أحبه وقلبي يحبه وأعطي له بود، كانت صدقة كانت هدية كانت عطاء هبة إلى آخره. لكن الشخص اللي أنا ما دانيه دائما لا
أعطي على مضض،
أعطي على لا أعطيه. لأن المال ليس مالك.
صحيح.
المال مال الله عز وجل، فأنت قسمه في مصارفه واعطيه وقاسم الناس وشاركهم هذه الأموال. ليش؟ لأن الله عز وجل بيجازيك في الدنيا أيضا في الآخرة.
تمام. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، أول فاصل بنواصل وياكم. الصدقة والهدية شو الفرق بينهم؟ تريونا
خطارنا.
أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها. حب الهجن يجري مع دمي، رياضة ما روم خليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها، لأنها التراث الماضي الحاضر
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 5 لين 6 المسيان على إذاعة الأولى.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شلة كلبة تلقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني شيء خطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين 2 وقت العطنة، وترومو تسمعون العادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان، هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير، كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمو تسمعون الإعادة من 2 لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى.
حمود حمود تعال بنندب صينية الأكل حق يارانا قم أبو حمد.
إن شاء الله إن شاء الله أمي.
ولا تنسى عادتي بصينية البارحة زين؟
رمضان في البلاد.
مكارم الأخلاق.
الشجاعة من أروع وأنبل الصفات التي تتحلى بها النفس الزكية، هي قوة في النفس وثقة بالله، وهي القدرة على مواجهة الصعاب والمخاطر والظلم والقهر، والتغلب على مصاعب الحياة بإيمان وصبر وتحمل وعدم الضعف والاستسلام. ولربما تأتي صفة الشجاعة واحدة من أكثر الفضائل التي تغنى بها العرب ووعتها دفاتر أشعارهم، وقد قيل إن الجبان يموت آلاف المرات لكن الشجاع يموت مرة واحدة. والشجاعة الحقة لا تعني البطش والتغول على حقوق الآخرين، بل هي الحلم والانتصار للحق ورفض الضيم والظلم.
مكارم الأخلاق.
يا رب تشرح صدري وتيسر لي القيام.
رمضان تنورت دارنا بالصالحات، الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان.
شب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار.
الأولى
منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياكم الله.
حياكم السلام.
يا حبيبي
هلا أبوي.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، واصلين حديثنا عن الصدقة والهدية من خلال لقائنا مع أستاذ نزار القحطاني محاضر ومستشار تربوي واجتماعي. مرحبا أستاذ نزار.
مرحبتين وحياكم.
الحديث عن الصدقة مستمر وياك. الحين نرمس عن في مثل مو شعبي، مثل متداول يمكن على مستوى الوطن العربي، اللي فيما معناه اللي يحتاج البيت يحرم على المسيد أو على الجامع. وممكن الحريم أكثر ناس يرددون هالمثل، إن رجلها يبغى يتصدق يسوي عمل خير يقول لا نحن مو محصلين، حق شو تتبرع حق شو تتصدق نحن أولابه.
شوفي دائما لما الأمثلة الشعبية قد تتعارض في ظاهرها مع النصوص الثابتة السماوية، لابد أنه نحن مباشرة نتجنب الأمثلة هذه.
صحيح.
وفي عندنا أمثلة ترى جيدة وفي عندنا أمثلة يعني قد يعني تكون غير جيدة، لكن هل فعلا الشيء اللي يحتاجه البيت يكون البيت أولابه؟ هذا سؤال ينطرح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح مسلم، يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا لابد أنا قبل أتبرع خارج بيتي، لابد أنا أول شيء أسد الحاجة في بيتي. مثال، أهلي جياع وأنا أكل الناس برا، سواء بصدقة بعزيمة مش عارف إيش، لا هذا ما يرتضيه الإسلام.
صحيح.
بعض الناس تدرين حتى مش على قضية الصدقة، على قضية والله فشخرة. الشرف والجاه والفشخرة مثل ما تفضلتي، وأنا والله بعزم ربعي. الأكل اللي ينحط حق ربعه ينحط ذبايح، ممكن هل بيتي يتعشون داخل بيض وفول؟
صح.
لا ما يصير الكلام هذا. لهذا في بعض عادات القبائل الضيفان أو أكبر شخص من الضيفان الموجودين يقتسم من الذبيحة جزء ويقول هذا الأهل البيت. هذا موجود عندنا، يقول هذا الأهل البيت دخلوا أهل البيت. طبعا أحيانا المضيف لا 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 يقول ما نمد يدينا لين ما يدخل هذا الأهل البيت. ليش؟ لأنهم يعرفون دائما أن أحيانا الكريم قد يبذل لضيفه أغلى شيء عنده،
صح،
وقد يبيت أهل بيته جياع، وهذا قد يصير. لكن سبحان الله أحيانا الناس من عاداته في أشياء جميلة يقول لك لا هذا لأهل البيت. وهذا يذكرني بحديث ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عند النبي ضيف، النبي ما عنده ما يضيفه، فقال من يضيف ضيفنا رسول الله؟ من هذا ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، من يضيفه؟ فقام أحد الأنصار قال أنا يا رسول الله. فقال يعني خلاص خذ الضيف معك. فأخذ الضيف معه وهو ما عنده شيء في البيت غير أكل أبنائه. قال فلما دخل، طبعا بيوتهم الأول بيوت جدا بسيطة، فتقول زوجته ويحك ليس في البيت إلا أكل الأبناء، يعني حتى أنا وأنت ما عندنا أكل. قال نيم الصبيان، معليش هذا ضيف، نيم الصبيان وأشعل النار وأوهميه منك أنت تطبخين، يعني حتى إيش مساكين يملون يرقدون. ثم إيش وضعوا الأكل، فهو يريد على أساس أنه يولع الليت الزيادة طفاه. ليش؟ عشان الضيف ما يشوفه أنه هو مو قاعد يأكل، هو قاعد يتصنع الأكل في الظلام، والضيف قاعد يأكل أكل الضيف، نام قام صلى الفجر روح. فلما يعني جاء هذا الرجل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ابتسم له. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يطلعه من بعض الغيب. فواحد يبتسم له، النبي ابتسم. الرسول يقول له لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، أنتوا الاثنين أنتوا حرمتك ترى الله عجب من صنيعكم، عجاب من الله عز وجل. قال يعني أن كيف سبحان الله أنتم قدمتم ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. بالمقابل الإنسان لابد أيضا أنه ما يحرم أهل بيته، ما يكون هذا ديدنه. قد أحيانا يصير يني ضيف فأنا أقدم له ضيف مفاجئ، فنقدم له من أكل البيت، نقاسمه أكل البيت أو قد يأخذ أكل البيت، لكن ما يكون ديدنا. الناس يعني مجلس مفتوح حق ضيفانه وعياله دائما ثيابهم رثة، أكلهم قليل، مدارسهم ضعيفة وإلى آخره، أو والله يروح يتبرع عشان يعني في إحدى الحملات الخيرية بمبالغ مالية على أساس تعليم أبناء أحد الدول، وعياله ينقصهم التعليم. صحيح. أو المدارس الجيدة. لا، اكفي أهل بيتك أولا ثم اكفي غيرهم. لهذا لما جاء الصحابي الجليل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رجل ذو مال، عندي مال الحمد لله، عندي خير، أأتبرع بكل مالي؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال نعم، والثلث كثير. ليش؟ وين الحكمة في ذلك؟ الحكمة أنك أنت لما تذهب لا تجعل أبنائك عالة على المجتمع،
يطلبون
بالضبط. لا، خلهم مكتفين، والثلث هذا يذهب للمجتمع. والثلثين هذيلا اللي يروحون للأبناء لابد أنك أنت تكون قد ربيتهم تربية جيدة حتى هم يبذلون من الثلثين هذا لأنفسهم وأيضا للمجتمع اللي هم فيه. فقضية العطاء لابد أنه ما يكون على أحد طرفين. بعض الناس لا، أنا أعطي حق بيتي مالي بالمجتمع. لا، أنت جزء من المجتمع، لابد تعطي المجتمع. ولا بعض الناس يطلعون المجتمع من ضيفان من ناس من إلى آخر، سواء كان بعطاء بفشخرة بفخر إلى آخره، وما يطلعون بيتهم. لا، اجعلوا دائما المقياس النبوي. بالضبط، المقياس النبوي، اجعل دائما ثلثين لبيتك وثلث للناس من غير أهل بيتك.
جميل.
بالطريقة هذه أنا أظن أن مقياس نبوي جميل دائما لو الناس مشوا عليه لكانوا في خير بإذن الله.
نعم، ولكن بيكون في حد يطلب ويتريا الصدقة والزكاة.
بالضبط. تدرين شوفي، لما يكون المجتمع متكاتف قد نسمع بسيرة مثل ما كان يقال يعني في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني ما صار شيء في بيت المال يعطى للناس، البيت المال صار متروس فلوس والناس مكتفية. اليوم لا، الناس ممكن يكون مكتفي ويدور مال بلاش وين يوزعوا ما أدري شو. يا حبيبي أنت قادر، خلي غيرك. أحيانا أنا مثلا من الناس، أحيانا في بعض المسايد يحطون، الله يجزاهم خير، بعض الناس يحطون العصائر. فأنا أقول حق عيالي دائما، عيالي إذا أنتم مش عطشانين يعني مو بداك العطش هذه، خلوا لغيركم. أنت بترد البيت كلها أقل من 10 دقائق، تطلع من المسجد توصل البيت عندك العصائر موجودة في المطبخ في الثلاجة الحمد لله في الستور إلى آخره. لكن ممكن يكون بعض الفقراء الدرهم هذا مال العصير ما يروم يدفعه ويحسب له حساب، فخلنا لغيرك. أعطي مجال لغيرك أنه يأخذ. إذا أنت عطشان والصيف شاد ممكن تصير مرة بين فترة وفترة، لكن الأصل لا تخلى هدف لك عيالي، لا تخلهم هدف أنه أنت طالع من المسجد خلاص عينك على كذا، لا خلى لغيرك. وقضية الإيثار ترى جميلة، حتى يذكرون في مذهب مالك، يقول مالك يعني في فترة الحج وددت لو أن أهل المدينة تنحوا في الروضة للحجاج. يعني أنتم يا أهل المدينة صحة أجر، والأجر لابد فيه من منافسة والطاعات لابد فيها من ولا إيثار في الطاعات، لكن أنتم عندكم شهور السنة كلها هذه الروضة النبوية موجودة، وهذا جاي من آخر الدنيا مسكين حتى يأخذ أجر الجلوس في الروضة النبوية بين منبر النبي وقبره الشريف. فلو أنكم بس في الفترة هذه شوية كذا تعطون للناس في قضية الإيثار، حتى أحيانا في الطاعات ذكروا عند المالكية هذه الإيثار. نعم،
النقطة الأخيرة في الصدقة اللي بتكلم عنها، أن في حديث ما فيما معناه، يعني أن كان في أحد الصحابة يعطر الصدقة قبل ما يتصدق بها، لأن الصدقة أول ما تقع في يد الله سبحانه وتعالى، فيحب أن تقع في يد الله وهي معطرة.
يا سلام.
فأهمية أنك يوم تتصدق ما تصدق بالشيء البالي الجديم المستهلك، يعني يكون فيه شروط.
صحيح. تصدق بالشيء اللي تحبه،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم. فدائما الإنسان لما يعطي الشيء اللي يحبه يبذل الشيء اللي يحبه. لهذا يعني تذكر السيدة عائشة أنها أهدي لبيت النبي ذبيحة، ذبيحة كاملة. السيدة عائشة مثل أي زوجة ذكية تعرف شو اللي رجلها يحبه. فقالت فتصدقت في الذبيحة كلها إلا الكتف. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، لحم لين وخفيف. قال فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عنده خبر أنه يعني آل فلان يعني أهدوا له بذبيحة، فقال ما فعلتم بالذبيحة؟ قال، تقول السيدة عائشة، تصدقنا بها ذهبت كلها عدا الكتف. يعني نحن وديناها كلها ما بقي إلا الكتف. فقال النبي عليه السلام بل بقيت كلها عدا الكتف.
سبحان الله.
ليش؟ لأن الشيء الذي راح هو الذي يبقى. نحن دائما لما نقول للناس نقول له ترى المال الموجود في رصيدك في مخبارك في بيتك ترى ليس مالك، طالما أن الورق هذا لا زال موجود ما أنفقت أنت ليس مالك، يصبح مالك إذا أنت أنفقته في شيء أنت استفدت منه. ركبت سيارتك إلى آخره بالطريقة. طالما المال هذا أنت ما أنفقته يبقى مال من هم بعدك. إذا أنفقته في الخيرات كان في رصيدك. إذا أنفقته في الشرور أيضا كان في رصيدك. لكن طالما هو في حساباتك البنكية وفي مخباك هذا المال لا زال معلق، ما تعرف أنت وين يروح. إذا مت صبح المن من وراك، أو أعطيت الحد أو إلى آخره. فالناس دائما لابد يفهمون المال هذا شو كنها، شو تعريفه، هو مالي أنا حقيقة لا، والدليل أنه ما تأخذه معك. لهذا حتى كان في الحضارة القديمة شو يسوون، يدفنون المال مع الشخص، ما هو مستفيد منه شيء، ما هو مستفيد.
صحيح.
بالطريقة هذه. نعم.
حين ننتقل للهدية وتهاد وتحاب وأهمية الهدية في حياتنا والفرق بينها وبين الصدقة.
جميل. الهدية والصدقة خلنا نقول والهبة. كلهم عطاء.
صح.
يشتركون في قضية العطاء ويشتركون أيضا في إسعاد المعطي.
أكيد.
عرفتي علي؟ اللي توصله هدية يكون سعيد، اللي تجيه صدقة يكون سعيد إذا كان محتاج، وأيضا اللي تجيه هبة. الآن نأتي لقضية الهبة والفرق بينها وبين الصدقة والهدية. الهبة أنك أنت تهب دون انتظار مردود. أنا أعطيت والله وهبت، لكن يعني ما أنتظر. لهذا دائما أعطاء الله للناس دائما يوصف بأنه هبة. في كثير من الآيات مثلا في قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هبة من الله عز وجل. الله هل ينتظر منها مردود؟ الجواب طبيعي لا. أيضا يعني في 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 قول في قول الله تعالى في سورة يوسف: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هنا هم يريدون يحننون قلب يوسف عليه السلام، تصدق علينا نوبك أجر. ليش؟ لأن المتكلمين أبناء نبي، فهم يعرفون معنى الصدقة هنا. فهم إيش يريدون؟ يحننون يوسف عليه السلام. شوفي أنت الطريقة في قضية التحنين، وهذا يدلنا على الفرق بين الصدقة والهدية. الصدقة لما تعطى تعطى بدافع العطف والإحسان، الهدية لا،
الحب.
بدافع الحب. وهذا الفرق بينهما. لهذا في الفقه الإسلامي وفي الحديث نص على تحريم الصدقة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن أو الحسين لما أحدهما جاء وأخذ من مال الصدقة ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنها لا تجوز لنا آل البيت. ليش؟ لأنه آل البيت في من تكريمهم وتقديرهم في التاريخ في, 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 في الإسلام أنه ما يتحنن عليهم، ما يحسن
إليهم
بالضبط. نعم، ما يكونون في المرحلة اللي إيش الناس تحسن وتتعطف عليهم، لا، هذا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم تقديرهم لهم مكانتهم لهم احترامهم، إنما يهدون هدية. فالنبي كان يقبل الهدية. طيب الصدقة والهدية شو الفرق بينهم؟ الهدية يجازى بها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويجازي عليها.
إيه.
الصدقة لا، لأنه محتاج أصلا الشخص. إيه. فكيف يصدق عليه ويعطى عليه كذا؟ فالهدية النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهدي له هدية رد بالمثل، وهذا اليوم موجود عند كثير من الأولين. تي تهدي أنت سبحان الله هدية، هي شو؟ يرد بالمثل. يعني الصحون الأول تذكرين في البيوت ما ترجع فاضي أبدا،
مستحيل.
راح الصحن يرجع مليان، ويروح مرة ثانية بالذات في رمضان. ليش؟ لأن قضية هذه كلها إهداءات ليست بصدقات بين الجيران.
صحيح.
فأنا أهدي. لهذا نحن لما نتصدق بالطعام الإفطار في رمضان ما نطرشه للمحتاجين بصحون البيت،
الصحون
اللي هي البلاستيكية أو الصحون اللي هي يعني غير قابلة للاستخدام مرة أخرى. بينما يوم أنا أسير مثلا أطرش حق جاري ولا حق ناس من هلي أو كذا، أطرش لهم بالصواني اللي أنا أترياها ترجع ترى. طبعا هي أهمية الصينية أكثر من أهمية الشيء المرجوع فيها، وأنتم أدرى بقضية يعني أهمية الصواني في البيت. فهذه الفروقات الموجودة في
بين الصدقة
والهدية. في كلام جميل الإمام القرطبي يقول: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وفيه الأسوة الحسنة، ومن فضل الهدية أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب المهدي والمهدى إليه رن في اللقاء والجلوس. ثم قال: وانظر إلى صنيع بلقيس، بلقيس ملكة سبع المشهورة، فقد كانت بحق عبقرية عندما استخدمت سلاح الهدية. الآن سليمان عليه السلام ملك ونبي وأرسل له كذا، وهي تعلم أنه هذا الرجل اللي سخر له الإنس والجن ليس بالمحتاج الهدية، لكن أعطت الهدية تلطفا لسليمان عليه السلام، لأنها تعرف أثر الهدية هذه في قضية ترطيب وتحسين النفس. يقول قتادة: يرحمها الله، يقصد بلقيس عليه رضي الله عنه، إن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها. ليش؟ هي لأنها أسلمت وتزوجت، يعني مثل ما يذكرون أهل التفاسير أنها تزوجت سليمان عليه السلام. فيقول: يرحمها الله، إن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها قد علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس.
سبحان الله، بهذا الكلام الجميل نحن نصل لختام الحلقة، حلقتنا الجميلة عن الصدقة والهدية. استغلوا هذا الشهر مستمعين الكرام، اللي ما كان عنده بند للصدقة في حياته أو للهدايا، فيجعل من هذا الشهر بداية لمفاتيح الخير من خلال الصدقة والهدايا.
وأنا أقول حق ربعي وربع الأستاذة سماح: ترى الله بالهدايا، ترى شهر رمضان
نتريا.
الله يحفظكم أستاذة سماح وعساكم على القوة ودمتم كفو يا رب.
شكرا جزيلا أستاذ نزار القحطاني، محاضر ومستشار تربوي واجتماعي، على تواجدكم معنا في استديو الأولى.
الله يحييكم، حياكم
خطارنا. حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
تستطيع التطوع في واحدة من مبادرات دبي العطاء التعليمية خلال شهر رمضان لتجميع 50,000 حقيبة مدرسية لتوزيعها على الأطفال اللاجئين في الأردن. تنظم المبادرة هذه من 17 وحتى 22 يونيو. للانضمام لهذه المبادرة سجل عبر موقع دبي العطاء dubaicares.ae.
للخير معاني غير.
رمضان في البلاد.
بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس.
السلام عليكم.
عليكم السلام سيف، مرحبا
ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
مرحبا،
بارك فيكم. شو عندك؟ أقول حق رمضان يا هلا بالضيف لي يانا. رمضان الكل فرحوبة
والله،
يا الله تغفر خطايانا، طالبينك ربي التوبة.
آمين.
انته الرحمن مولانا.
نعم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
ايه امين. كل صايم،
كل صايم تمحي ذنوبه.
ما حيدك انت تفوتك هاي الامور.
لا لا ما تفوتني هاي رمضان بعد.
بعد
نعم.
لا هو ما بينه.
انا اقول حي رمضان وحي لياليه، شهر المحبة وشهر غفران.
غفران
يا كبر حظه ليلاجيه، فيه التصفد مرة الجان. لتفوتك الحسنات اللي فيه، والحذر لا يغويك شيطان.
هذا هو القول.
بتسمعون هالأجواء طول شهر رمضان ويا سيف بن سليمان وراشد غانم العصري في برزة شعر كل سبت الساعة 10 لين 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
رمضان في البلاد.
شو بتسوي؟
شو بتسوي؟
إذا العطش ما يفارق طول نهار رمضان.
يا الله يا العطش، بموت، ريجي ناشف، مو برايمة أتحمل كل يوم نحن منتم على هالحالة، ولا حر ولا عطش. بتخبرك تحسين بالعطش اللي أنا حسبه؟
هو في عطش بس مو بهالعطش اللي تلعيبه.
وعرفت إنه من وراء أكلك.
بتخبرت شو مسحرة أنتي؟
والله ما شيء، متسحرة برياني دياي.
برياني؟ الله يهديك، حد يسحر برياني؟
شو بتسوي؟
أتجنب العطش إني أشرب ماي وأكل تمر،
أكثر من أكل الموز في السحور، وأقلل من شرب البرتقال والماي،
أضرب مندي.
أخير شيء تسويه
خلال شهر رمضان معظمنا يحس بالعطش، ويمكن تخفيف العطش من خلال زيادة ارتفاع محتوى أطعمتنا من البوتاسيوم، والبوتاسيوم يكون مصدره دائما من الخضروات والفواكه مثل الموز، وتقليل مستوى الأطعمة العالية الملوحة مثل المخللات والأطعمة الجاهزة، وتقليل مستوى الأطعمة الغنية بالبهارات. لطيفة محمد راشد، وزارة الصحة، رئيس قسم التغذية.
شو بتسوي؟
شو بتسوي؟
الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى.
الزمايان اللي سعايا بك يا رمضان، أجمل أيام العمر وأحلى زمان. في رمضان اليوم أجمل ما يكون، النهار صيام والظلمة أمان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان. تروى من نهر التسابيح وتريح، تمتزج فيها الليالي بالمكان. عذب يا شهر السلام والسلام، عذب يا شهر الحنايا والحنان. يا رمضان الليل جاب قلوبنا، يا نهارنا العذب يا شهر رمضان، يا نهارنا العذب يا شهر رمضان. الزمايان اللي سعايا بك يا رمضان، أجمل أيام العمر وأحلى زمان، أجمل أيام العمر وأحلى زمان.
الأولى
منكم وفيكم. أثر طيب ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن قصة امرأة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، وذكرها الله عز وجل مثل لعباده المؤمنين. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المرأة الصالحة فقال لنا: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. هذه المرأة قصتها عجيبة وقصتها غريبة. زوجها فرعون الطاغية اللي وصل به الطغيان إنه يقول أنا ربكم الأعلى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ورغم هذا الضلال المبين اللي كان موجود عند فرعون، اللي الله ذكر لنا في سور كثيرة من القرآن قصته وكيف إنه طغى وبغى وعذب بني إسرائيل وفعل الأفاعيل، رغم هذا الهداية من عند الله عز وجل. فقد تشوف أحيانا بعض الناس تقول لك هذا سبحان الله كيف عياله مهتدين، كيف يعني أهل بيته على هذه الحال الطيبة. ربنا سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. يعني بعض الناس يكون هو بعيد عن رب العالمين، ولكن يوم تأتي وتشوف لزوجته وتشوف لعياله وأهل بيته تجدهم في حال مختلفة جدا. طيب، في هذا تنبيه لنا أيضا لا نطلق الأحكام العامة والأحكام الجزافية إن هالبيت هذا كل اللي فيه ما ينفعون، هالبيت هذا كل اللي فيه بعيدين عن رب العالمين ويسوون كذا وكذا مما حرم الله، لأن في واحد كان منهم مثلا مشهور بخطأ معين أو زلة معينة. لا، الإنسان ما يسيء الظن بالناس كذا بالجملة كما يقال. هذا الأمر قبيح وهذا الأمر ما يليق بالإنسان، بل الإنسان يحسن الظن بالآخرين. والهداية من عند الله عز وجل. نحن نعرف بأن من أسماء الله الحسنى الهادي، ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل رغم طغيان فرعون كانت زوجته آسية رضي الله تعالى عنها وأرضاها من النساء المؤمنات ومن النساء الصالحات. وأكيد فرعون ما بيخليها في حالها، بيتسلط عليها وبيأذيها وسيفعل لها الأفاعيل. هذه المرأة كانت على إيمان عظيم، من شدة إيمانها الله عز وجل يذكرها مثل للمؤمنين. يعني معنى هذه الآية يعني ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، معناها يا أيها المؤمن عليك بأن تنظر في سيرة هذه المرأة. يا أيتها المؤمنة أختي الكريمة، شوفي قصة هذه المرأة وحاولي أن تأتين بصفات طيبة كانت موجودة عند هذه المرأة. وطبعا أعظم صفة لها أنها كانت على إيمان عظيم، كان زوجها بعيد عن رب العالمين، ما جاملت زوجها، زوجها كان غير مؤمن بالله، هي آمنت بالله سبحانه وتعالى. وهني ننبه بعض أخواتنا أن يكون الزوج مقصر في أمور معينة، ترى تقصير الزوج ما يبرر لك أخت الكريمة أن أنت تكونين مقصرة، تقصير الأخ ما يبرر للأخت الكريمة أن هي تكون مقصرة. هذا الرجل المقصر الله بحاسبه بجازيه، وندعي له بالهداية وننصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن تقصيره ليس بعذر لي أن أقصر أنا، بل يدعوني هذا الأمر أني أعتصم بالله وأطلب من الله أن يبعدني عن مثل هذه الأشياء ويبعدني عن هذه الأمور. ونبه أيضا فعلى فائدة في قصة امرأة فرعون، أن في البيت الفاسد قد تكون المرأة الطيبة والمرأة الصالحة، فلا يمكن أن نعمم الأحكام، أن نتصور أن البيت إذا كان الزوج مثلا عنده خطأ معين أن كل بناته بهذه الطريقة، لا، هذا من سوء الظن بالآخرين. أيضا بارك الله فيكم في قصة امرأة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لابد نوقف عند كلمة ربي، ما معنى هذا الشيء؟ ليش نوقف عند هذه الكلمة؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المسلم دائما يرفع كفة إلى الله، يدعو الله عز وجل، يطلب من ربنا سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كذا يكون المسلم يطلب من الله عز وجل، ما يطلب من يعني المخلوقين، أو يطلب من شخص ما يقدر أن يغيثه ولا يجيره ولا يعيذه، بل يطلب من الله جل جلاله. ودائما الإنسان إذا لجأ إلى الله يشعر براحة ويشعر بسعادة. يعني امرأة فرعون أكيد مرت بظروف صعبة جدا، دعت منه، دعت ربنا سبحانه وتعالى، نفس ما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب في هذا درس لنا جميعا، إذا تتابعت عليك هموم وغموم وأحزان، وكنت تشعر بضيق، وكنت تشعر بعدم راحة نفسية، ماذا تفعل؟ تلجأ إلى الله وتتوجه لربنا سبحانه وتعالى وتتوسل له، لأنه جل جلاله يجيب دعوة المضطرين. واللي قال لنا في القرآن العظيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هذه المرأة كانت في قصر زوجة الملك، مع هذا لجأت إلى منه؟ لجأت إلى الله عز وجل الذي يسمع السر وأخفى ويجيب دعوة المضطرين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كان طموحها، هدفها، غايتها، النقطة اللي تبغى توصل لها، إن الله عز وجل يمن عليها بالجنة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دعت رب العالمين إنه يرزقها الجنة، ويرزقها أن تدخل هذا المكان الذي من دخله ينعم ولا يبأس، يعني يجد بأن في الجنة الراحة والسعادة والطمأنينة. بعض الصالحين كان يسأل الإنسان متى بيشعر بالراحة؟ قال عندما يضع أول خطوة من أقدامه في الجنة، هنا سيشعر براحة ويشعر بسعادة، لأن الدنيا من طبيعتها نفس ما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. طيب بالنسبة للدعاء، دعاء آسية زوجة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما أطيب والله إن ندعو بهذا الدعاء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أو يا رب دخلني الجنة. ولا تنسون يوم تدعون الله عز وجل بالجنة، إن تدعون الله عز وجل بأن يرزقكم الجنة، ويرزق أيضا أرحامكم، أقاربكم، والدينكم، أبنائكم. ترى هذا الدعاء دعاء طيب. جاء في الحديث إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فيقول يا رب موين لي هذا، فيقول الله عز وجل له باستغفار ولدك لك، كان عندك ولد صالح يستغفر لك دائما ويدعي لك دائما، فالله عز وجل استجاب هذا الدعاء واستجاب هذا الأمر ورفعك الدرجات العالية في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ومن المناسب أيها الأحبة الكرام أن نقرأ في صفة الجنة، وإذا مرت علينا آيات في صفة الجنة أن نتوقف عندها، وإذا مرت علينا أحاديث في صفة الجنة أن نتوقف عندها، وأيضا إذا مرت علينا أحاديث وآيات في صفة النار والتحذير منها أن نتوقف عندها، بحيث ما نفعل أي أمر يقربنا إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: نبئ عبادي بأني أنا الغفور الرحيم، وقال أيضا: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان يدعو الله عز وجل بالجنة، لأنه إذا ما فاز بالجنة ماذا سيكون مصيره؟ قال الله عز وجل في القرآن: فريق في الجنة وفريق في السعير. وإذا دخل الإنسان الجنة سيجد من الراحة والسعادة والحبور ما لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله. يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا فضل من ربنا سبحانه وتعالى على أهل الجنة إذا دخلوها. في قصة آسيا امرأة فرعون، نحن نسمع دائما مثل يقولوا لك الجار قبل الدار، وفي هذه الآية إشارة لمثل هذا الأمر. قال الله عز وجل: إذ قالت رب ابن لي عندك، عند الله عز وجل، بيتا في الجنة، وهذه هي الدار. فإذا الإنسان راعى وانتبه لموضوع جيرانه بارك الله فيكم قبل أن يسكن يعني المنطقة وقبل أن يختار مسكنه، فهذا أمر مفيد جدا. فكيف إذا كان الإنسان مجاورا لسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم ولسادة الصحابة رضي الله عنهم والصالحين والشهداء والصديقين في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين؟ لذلك الجنة يبالها عمل صالح، نتقرب بهذه الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل حتى يمن علينا، ليس بالجنة فقط بل بأعلى درجات الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى درجة وأعلى منزلة من منازل الجنة. وفي قصة آسيا امرأة فرعون يقول الله عز وجل بأنها قالت: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني هي كانت صالحة، هي كانت تقية، هي كانت على إيمان، ومع هذا دعت رب العالمين: يا رب نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لفسر هذه الآية قول الله عز وجل في عباده المؤمنين بأنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رغم أن آسيا كانت على صلاح، قالت: ونجني من فرعون وعمله، يعني يا رب بعدني عن أعمالهم، نجني من أعمالهم التي فيها إغضاب لك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. يعني يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، لا نغتر بعملنا الصالح، ولا نغتر بأن نحن عندنا كذا وكذا من الأعمال الصالحة، بل ندعو الله بأن يثبتنا على هذا الدين العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف صحابي من سادة الصحابة علما وعبادة وورعا وتقوى وغير ذلك، اسمه معاذ بن جبل، فقال له: يا معاذ إني أحبك في الله. فقال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنا يا رسول الله أحبك في الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الإنسان دائما وأبدا يحتاج إلى إعانة من الله، حتى الطاعات يبالها عون من الله. إذا الله عز وجل ما أعان الإنسان ما يوفق وما يسدد للطاعة. ثم أيضا في قصة آسيا امرأة فرعون، إن في اللحظات الصعبة يبين إيمان الإنسان، يبين الشيء الموجود في قلب الإنسان. مرت لحظة صعبة على هذه المرأة الصالحة، دعت منه، دعت ربنا سبحانه وتعالى، ودعت الله عز وجل بأن ينجيها من القوم الظالمين، ودعت الله عز وجل بأن يبعدها عن القوم الظالمين. وهكذا المسلم في اللحظات الصعبة والشدائد والأزمات يتوجه إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر رب العالمين. لأن بعض الناس إذا اشتدت به الخطوب يغفل عن الذكر، ما يذكر الله عز وجل. لا، المسلم يذكر الله ويتوجه إلى رب العالمين، ويلاحظ بأن الأنبياء والرسل في الشدائد وفي الرخاء يتوجهون إلى من؟ يتوجهون إلى الله، ويطلبون من الله عز وجل المدد والكرم والتوفيق والبركة. يعني بعض الأخوات تمر عليها مشكلة أسرية صعبة جدا مع زوجها، مع عيالها، مع إخوانها، وهذه المرأة صالحة قانتة شو تسوي هذه الحرمة؟ تنشق بالأذان الفجر وتدعي رب العالمين وتتوجه إلى الله وتطلب من الله اللطف والكرم والتوفيق والسداد وأن ينجيها من هذا الكرب العظيم الذي قد وقع بها. والله هذه المرأة نقول لها هنيئا لك هذه الأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني المسلم في جميع الظروف وفي جميع الأوقات يتوجه إلى الله، وهذا من أعظم الأسباب التي خلد بها ذكر آسية امرأة فرعون، أنها كانت مؤمنة وكانت امرأة صالحة، وأن الله عز وجل أعطاها صفات الكمال البشري المناسبة للنساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. بنكمل إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة قصص النساء التي خلدها الإسلام، إما في القرآن وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب الرايح.
أغرف لك من العيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
في رمضان المفروض نحرص على تناول الخضروات والفواكه يومياً، لأنها تعتبر وجبة خفيفة بامتياز بين الوجبات الرئيسية، وبعد تعتبر بديل صحي عن المعجنات والحلويات اللي اشتهر بها الشهر الفضيل. وما ننسى أن الفواكه والخضروات بطبيعتها فيها كميات كبيرة من الماء اللي تفيد الجسم، خاصة الخيار والبطيخ والشمام.
عافيتك.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتقي الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك؟ دائما تتذكر أن الله تعالى يشوفك، ترى هاي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلشنا ويا مطوعنا خالد إسماعيل طول أيام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغيربان على إذاعة الأولى.
خالي، شو كان المثل هذاك اللي قريناه أمس في كتاب المتوصف؟ هذاك اللي يخص من يغتر بالدنيا وما يملك، ذكرني به.
يقول الزاد يفنى والربيع يدوم. بتخبرك يا عليا، إيش حقك اللي شوي تنشديني عن أمثالنا الشعبية؟
تراني أي معهن حق فقرة راعي الوصف في برنامج للشباب راعي في رمضان، بنرمس على مثال يدودنا الأوليين وحكمتهم.
سمعيني، كل مثال اللي تبينهن موجودات في كتاب المتوصف بمعانيها وشرحها.
أقول لك خالي، تابع برنامج للشباب راعي طول رمضان من الساعة 2 لين 4 العصر على إذاعتك الأولى.
الأولى منكم وفيكم. البلاد.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من شعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
تتنوع مبادرات دبي العطاء التعليمية، ومنها مبادرة إعداد المستلزمات المدرسية لحوالي 10,800 من طلاب المدارس الأهلية الخيرية في إمارة عمان وإمارة رأس الخيمة. تنظم هاي المبادرة في تاريخ 15 يوليو 2017. التطوع في هاي المبادرة عبر موقع دبي العطاء dubaicares.ae.
للخير معاني غير.
رمضان في البلاد.
يا الله صايم مو برايم انش واسير الدوام في هالزحمة بعد، وانت اخرت بيدخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام صباحكم الله بالخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا مصطك.
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب طلع مصطك.
السير يكون على التواير.
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابتة، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن أنا أبدأ بطريقة
الصراحة بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول أحلى عن اللي قبل.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من الساعة 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط بمزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
قبل رمضان الشعفاء شكرا
الأولى
منكم وفيكم مكارم الأخلاق.
إغاثة الملهوف هي الهبة أو الفزعة لنجدة من يحتاج إلى مساعدتنا لظرف عصيب وطارئ ألم به، وهي من الصفات العربية الكريمة التي تنم عن الشهامة والأصالة وترسخ حب عمل الخير لدى الفرد والمجتمع. من منا لم يتعرض في وقت من الأوقات لضيق أو كرب فاحتاج إلى من يغيثه وينجده؟ والأيام دول والأحوال متقلبة متغيرة، فقد ترى إنسانا كان غنيا عنده من المال الكثير وإذا به تحل به مصيبة، فيتبارى أهل الخير ويتنافسون على عونه وسد حاجته، وقد ترى آخر قد أصابته الأوجاع والأسقام فأصبح عاجزا لا يستطيع أن يأتي بقوت يومه، فيأتيه أهل الخير مهرعين له بالمساعدة. وقد يصادف مغيث الملهوف متعثرا في طريق انقطع به السير فيفزع إلى نجدته ومساعدته ليكون فزاعا وقت الحاجة، مغيثا في الأوقات العصيبة.
مكارم الأخلاق. الأولى 107.4.
اليوم
عزيمة أهل.
أقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا يلا نسمع الإذاعة.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونمسي بالخير على كل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، وما زال الرايح مستمر وياكم. ووصلنا لفقرتنا الأخيرة، وقبل الفقرة الأخيرة مستمعينا ذكر بسؤال حلقتنا لليوم. السؤال هو: ترتيب شهر رمضان في الشهور الهجرية، هل هو الشهر الأول ولا الشهر السابع أو الشهر التاسع؟ طرشونا إجاباتكم على 4477، واللي بيفوز بيتمكن أو بيدخل ويانا في سحب على سيارة نيسان ثالث أيام العيد إذا الله راد. إذن السؤال مرة ثانية: ترتيب شهر رمضان في الشهور الهجرية، هل هو الشهر الأول ولا الشهر السابع ولا الشهر التاسع؟ 4477 منبر إرسال أجوبتكم. وننتقل لفقرتنا الأخيرة.
وسمها قبل لا تطلع.
في وسمها قبل لا تطلع اليوم، معروف أن مني رمضان يبدأ الكل يفكر في موضوع الأكل، وكم بناكل وشو بناكل وكيف بناكل ومتى بناكل. والحين السباق يعني محتدم، وعلى يعني لأن ما في فترة طويلة ما بين الإفطار والسحور، ف نبغى نعرف كيف ناكل في رمضان وكيف نحافظ على وزننا في رمضان من خلال لقائنا مع الأستاذة ندى زير الأديب، مديرة التغذية بصحة أبو ظبي. مساك الله بالخير يا ندى.
مرحبا. مرحبا يا سماح،
كل عام
وانت بخير ومستمعينا الكرام بخير.
انت بصحة وسلامة يا ندى، ونعاد عليك وعلى كل المستمعين بالصحة والسعادة.
آمين آمين يا قلبي. عاد كيف وكيف لا، الناس يعرفون شو ياكلون وكيف ومتى وكلها ضبطينا، بس مع تخبيصات شويه.
لان تعرفين في رمضان في سؤالين، السؤالين يطرحون نفسهم في اول رمضان: شو تابعتي من المسلسلات؟ شو بتطبخين؟ لا، وزنكم زاد ولا لا؟ هذا اخر رمضان بيكون.
ايوه اخر رمضان، ها زاد وزنك ولا لا؟ تكون هي خابصه ولاعبه لعايبها مع السمبوسه والبنتو، واخر شيء تقول يا رب ليش زاد وزنك؟ شوف انت شو سويتي في عمرك. لكن انهم كيف ياكلون ومتى ياكلون؟ لا، حاسبينها وضابطينها ومجهزين ومرتبين امورهم من هالكلام كله، بس نبغى نفصفص اللي الاكل اللي ياكلونه ونعرف كان مجدي او غير مجدي.
كيف؟ وكيف نطبخ الاكل؟ يعني يعني نستلذ بالاكل ولكن بطرق صحيه.
أختي العزيزة سماح، يعني ما فرق رمضان عن باقي الأيام، متى كيف كنت تطبخين في أيامك العادية هي نفسها في رمضان. يعني رمضان بتكون الجذور مثلا مختلفة، الطبخ مثلا يكون ما بين السماء والأرض. فأنا بس أبا الحريم الله يهديها، وقلتها أمس بعد في واحدة من الإذاعات، خففا من مسألة المقليات. أنا أدري أن وايد من الأسر تحب وجبة الفطور يا سماح، ما أدري إذا تتفقيني في الرأي، وايد يحبون النواشف.
سكتي أنا الباحة صرت الجمعية يا ندى، أقطع كامل شوخي، صرت الجمعية وما خليت شيء، ما يقولون إلا ما شليته.
أنزين من شو؟
ما خليت شيء ينقضى إلا واشتريته.
يا الله، ها طاعوا يا جماعة، هاي مذيعتكم ولازم تكون مثالية، يكون أحسن مذيعة شاطرة في التغذية. شوفوا كل ما لقينا أي وجبة تستدعي أن نقلبها في الفرن حاولي. طبعا أنا ما بقول اللقيمات، اللقيمات شي شي لازم تنغطس في الزيت، لا محالة.
السمبوسة تنشف يا ندى في الفرن، تستوي يابسة.
لا أنا أقول شو اللي ينشف السمبوسة مثلا؟ لا تحطيني يمكن لفترة طويلة لحرارة عالية، تحطيها بالدرجة المعقولة، لكن دائما اسعوا فيما يخص المقليات. وإذا أنتم مضطرين دائما يوميا تتواجد عندكم المقليات، إن على الأقل حبة واحدة تأخذون حبتين بالكثير، بعدها فكروا وبرجمة لغوية عصبية أني أنا مدام كليت مقليات أحاول أني أمشي. لكن نصيحتي بشكل عام فيما يخص الطبخ، لازم تقللون وايد من المقالي، لازم تقللون من أوكي على الأقل من نسب الدهون اللي توضع في أثناء الإعداد الطبيخ. مرات الحريم يا سماحي يركزون على ما يشاهدونه في التلفزيون من برامج طبخ أو في الجرائد، والله أنا بيبالغون في مسألة وضع الزبدة أو السمن أو الزيت. أنتوا لا تسوون على قولتهم نسخ ولصق بما يحدث في التلفزيونات أو الجرائد، حاولوا تحطون الكمية الأقل من المطلوب أو اللي شفتوه من الدهون أو الزيوت. واللي كانت تغلط في الأيام العادية وتحط دائما سمن ودهن حيواني، أعتقد فرصة لتعديل سلوكك الغذائي في رمضان والجسم ترى يتقبل، لان اليوع يخليك تاكلين اي شيء. فلو كليتي شيء كان قبل تحطين فيه سمن او دهن وحطيت الحين فيه زيت نباتي فيتقبل الجسم نتيجه الجوع. كل ما كان خبز محمص، الخبز اللي ينحط في الفتوش مثلا او اي شوربات، بدل ما تخلينه مقلي تخلينه محطوط محمص في الفرن. وبهالطريقه تكون يعني شويه عدلنا من سلوك الطبخ في وجباتنا.
جميل أخبصار. جميل زين، هذا يعني ها بالنسبه لطرق الطبخ مثل ما قلتي الاقلال من المقالي. زين بالنسبه للفريد،
انت سبوسة تقلينه؟
هي
احب وجه السؤال عليك، احب اقلب انا المذيعه. يلا انت المستمعه
يعني شوفي، لينا اليوم او لين البارحه ولا ما ركلت سمبوسة، ابتداء من اليوم ان شاء الله.
شجاعة، 4 أيام والله انت ما شاء الله عندك صبر ايوب. انزين يعني سواء شوفي السمبوسة او السبرينغ رول او اللي على الطريقه التونسيه البريك يسوون، يعني في فعلا والبيف باس وهالكلام يفضل كله لو قدرت بقدر المستطاع في الفرن، ان لم يكن لو كان بالزيت يا سماح قللوا الكميه المتناوله. بس اكثر عن شيء نصيحه واسهل عن شيء ما شيء.
وفعلا نقلل كميه الزيت، وعقب بتظهرين من الزيت تحطينه على الكلينكس هذا اللي يمتص،
وهذا لا يكفي.
ما يكفي.
لا يكفي.
شو نسوي؟
بعد يوبتين تاكلين عادينة على مرحلة الأكل تكون بالكثير وحدة أو سنتين.
أيوة.
زيادة لا، لأن أصلاً عندك تنوع في الوجبات. صحيح. بالأكل يا جماعة.
صحيح.
ما في، أنا مستحيل أي بيت يقولي والله أنا بس حطيت وجبة وحدة، مستحيل.
صحيح.
كل البيوت في الإمارات أقل شيء نوعين من الطعام على سلطة، وأكيد الشوربة هي لها رواج في رمضان أكثر
طبعًا
عن الأيام العادية طبعًا، وغير النواشف أو المقبلات. فيخففون من الكمية لأن في أطباق أخرى بيأكلونها.
أحيانا إذا نتكلم عن الرشاقة اللي هي هاجس الكل وهدف يعتبر، وهدف يعني مو بغلط أن الواحد يبغى يكون رشيق ويبتعد عن المقالي.
أكيد.
كيف ممكن الحين خليك من سماحة والسمبوسة وسمبوسة ما حد يدور على الرشاقة الحين، ونحن كلنا ندور على الرشاقة، كيف ممكن نظهر من رمضان بدون وزن زايد؟
أول شيء أحيي سماح على رشاقتك، لأني شفتك آخر مرة وكنت فعلا رشيقة، لكن في وحدة ثانية بدون ما أذكر اسمها هي اللي تحتاج إلى شوية رشاقة وهي تسمعني أكيد، لكن مواصفات الرشاقة في رمضان أول شيء تجنب الإفراط في الطعام، وهاي تونا قلناها من شوية صح ولا لا؟
صح.
هي عندك تنوع في الأطباق على قولتهم من كل بستان زهرة، وخاصة إذا في زهرة مفيدة مثل الشوربة أو السلطة، لا والله ما أقول كلي قطيعة، كثري منهم لأن سعراتهم واطية، ما فيه نسبة دهون عالية ولا كوليسترول ولا يحزنون. فجميل أن نقبل على الشوربة القليلة الدهن أو الملح، وعلى السلطات، على الفواكه، على الألبان قليلة الدسم، لكن أي وجبات قد تجدين فيها نسبة كوليسترول عالية أو دهون عالية هني نتجنب الإفراط فيها، هاي اللي رشاقت. رقم اثنين، اختاري دائما وجبات خفيفة سهلة، يعني نرجع نقول الفواكه والخضروات ما بين الوجبات الرئيسية اللي هي الفطور والسحور. مهم لكل وحدة تبغى الرشاقة، وأعتقد الرجال قاعدين ينافسونا في موضوع الرشاقة على فكرة سماح.
إيه وجم وما جم
بالقوم بالقوم، ما تصورين الأسئلة اللي تجين من الرجال ينافسون فيها الحريف في موضوع إنهم يحافظون فعلًا على صحتهم، وهذا مؤشر جيد يعطي دلالة على الوعي عند الرجال أيضًا. فنبغى الحين نركز على الحريم أكثر. مضغ الطعام ما تصورين أهميته في كبح الشهية الزايدة، وفي أنه ما تأكلين كميات كبيرة لفترة قصيرة، لأنك أنت عندك 15 إلى 20 دقيقة الجسم بعده قاعد يأكل يأكل يأكل، بعدين المعدة تقول أوه خلاص أنا زهقت، بعطي إشارات حق الدماغ، يا الدماغ أعطي إشارة حق كل الجسم حق البني آدم هذا أنه يوقف عن الأكل أنا شبعت.
أيوة.
فأنت في 15-20 دقيقة لو كنت تأكلين بسرعة يا سماح معناتها كليتي كمية عودة، ولو كنت تاكلين كمية بطيئة فأنت معناته الكمية اللي خذيتيها قليلة. استوعبتي النقطة هي؟
يعني البطء المضغ سبناكل كمية أقل.
أيوة المضغ يعطيك مجال أنك بعد قاعدة تضيعين وقتك في المضغ، عرفتي؟ فأنت قربتي على 15 أو 20 دقيقة، فالمضغ الطعام الجيد يقلل الكمية المتناولة ويكبح الشهية بجانب ما يسوي لك عسر هضم. على فكرة حتى عسر الهضم غير انه آي وألم وحالات طوارئ ويمكن تاخذي لك ما ادري شو يسمونها هاي المادة اللي يبونها من الصيدلية عشان يفتش عسر الهضم، لكن عسر الهضم يعمل على كسل المعدة وبالتالي يعمل على ترسبات الدهون في الجسم.
عسر الهضم
فأنت دائما خلي المعدة مرتاحة ومريحتنها، مثل الحريم اللي يحبون يريحون بشاكلهم في رمضان عشان ما يتضايقن ويشردون منهم. فأنت نفس الشيء، المعدة ريحيها آخر ريحان. ليه حق النقطة اللي عقبها حاولوا تبتدون السادة والسيدات في وجبة الشوربة والسلطة في وجبة الفطور، لأن كذي يعطيك كبحة أيضا للشهية، وبالتالي لما تجين على الوجبة الرئيسية اللي هي أكيد عبارة عن طبق أو طبقين أو ثلاثة بتاكلين بكمية أقل، فكذي ضمنتي أن السعرات اللي خذيتيها وبلعتيها قليلة مو بوايد، لأنك بديتي بسلطة وشوربة. وأعتقد هذا على فكرة هذا رائج في كل مكان، يعني اسألي أنت اللي عندك الحين، اسألي المخرج، اسألي المعدة، واسألي نفسك. صدق في رمضان تبتدون دائما طقوس جميلة رمضانية اللي هي الشوربة؟
غلط. أنا بقولش المخرج شو يقول. المخرج يقول الفطور روب وتمر وعصير وفطيرتين. أقول تشوف السحور يعني كل كثر ما تبغي.
ما عنده في الإخراج صوت تصفيق حق عمره يحط تصفيق.
لأن أنت سمعتي السحور شو زين عشان صغيرة ولا لا؟
ها؟
سمعتي شو قال في السحور؟
لا بعد خلينا على الفطور، نصفق له على الفطور، على السحور بنعطي.
الفطور 10 من 10 والسحور 0 من 100. يقولك افدح بالسحور لا تفكر.
حلو، اعطينا مثال حق عشان الناس يسمعون احسن.
ما اسمعك.
اعطينا مثال السحور ماله عشان الناس يسمعون يستفيدون.
يقول اكل عيش ولحم عيش وذياب في السحور.
لا لا لا، العيش ما فيها اشكال، لكن قد تكون الكميه معقوله. اذا كانت زايده لا هي ما ينفع، اذا تسحر ورقد فورا بعد هاي غلط.
تدوم ساكن.
اللحم ما في إشكال عليها، اللحم والدياي ما عدا السمك. السمك تخلينا في الفطور ما تخلينا في السحور.
أيوة السمك خلينا.
اللحوم المصنعة لا في الفطور ولا في السحور، لأن طريناها قبل يا سماح، والناس يمكن سمعوني ما سمعوني، منظمة الصحة العالمية قالت في 2016 أن اللحوم المصنعة هي مسببة للسرطان، اللي هي السجق والمرتديلا واللانشون. هالأمور تستبعد، فهو إذا كله لحم طبيعي دياي طبيعي أحيي على هالشيء.
ياكل لحم عيش ولحم، ما بياكل عيش وسجق.
لا ما فيها شيء. على ايام اول كانوا يحطون العيش ويحطون فوقها الروب وياكلونه مع ديايه مشويه. والله انها طريقه صحيحه ومثلى لمن لاجدادنا اللي ما تعلموا الف باتا، والحين قاعد يصير العكس. الحين تشوفين البنت والولد الشباب الساعه 3 أو 2 الو دليفري عطونا برجر ومخلفات البرجر، وهاي مصيبه كبرى، لأن حتى البرجر من اللحوم المصنعة.
صحيح.
وهي عالية في الدهون وسعرات الحرارية. بعد تقولوا لي ليش زايد وزني، شوفوا أنتوا شو قاعدين تختارون. فنرد لنصايحنا سماح.
نرد. أنا أفكر في البرجر، يعني أحس خلاص مرة تملي من الأكل، فتبين تنوعين.
تنوعين والله ما في أحسن من الكتب اللي تنشرك كل أنواع الأكلات الجميلة، واللي بالعكس أنت شهيتك في رمضان تخليك تجربين أشياء جديدة.
صح.
يا أخي التلفزيونات قاعدة تعطيكم أشكال وألوان من الطبقات، نفس الشيء المرافق اللي تيجي مع المجلات والجرايد، فكيف تملين؟ اللي إذا أنت تملين عملية الطبخ وتدخلين المطبخ. هاي قضية ثانية. نية على أنك تبين تروحين تاكلين من السوق، حلو السوق يا عيني على دولتنا، سوقها وخاصة مطاعمها عندها الزين والشين، ما عليك إلا أنت كمستهلكة واعية، بدل ما تروحين حق مطاعم البرجر بدون ما أذكر أساميهم وكل ملوعون بالكب، عندك المطاعم الصحية الجميلة مثل المطاعم الفرنسية الإيطالية اليابانية، تجدين فيها البقوليات وحبوب كاملة النخالة والخضرة والأشياء الجميلة اللي تقدرين تستخدمينها. حتى المطاعم الهندية، المطاعم الهندية متروسة توابل، هاي بروحها تنشط الأيض عندك وتطهر الجسم من السموم.
بالنسبة للمشروبات، شو الأشياء المفيدة نشربها في رمضان؟
هاي من النصائح اللي تخص بعد الرشاقة، أنك دائما تركزين على الماء، على اللبن، على العصائر الطبيعية، بس كوب واحد في اليوم ما تزيدين لأن السكر فيها متحرر. لكن هي على العصائر الرمضانية اللي هي قمر الدين المصنع من المشمش وتقللين نسبة إضافة السكر حقها. عندك الخروب من بذرة الخروب، الجلاب من بذرة الجلاب، عندك العرق سوس، عندك التمر هندي، وعندك الكركديه. يمكن سبعة ذكرتهم تمتاز بيهم بهم المائدة الرمضانية.
زين ندى، هاي يوم تشترينهم عشان بس أفهم، أنا مرات أحس إنها وايد في الشكر. هم تشترون يعني في دبات في زجاج، زين اللي هو الجلاب وقمر الدين. لا قمر الدين هي بعد في قمر الدين تاخذينه وتسوينه.
ايوه يوم تسوينه ضيفي له ماي ورد عشان يعطيك طعم وخففي نسبه السكر.
ايوه زين الجلاب وشراب الرمان والتمر هندي، هي اليوم تاخذينهم هم اوريدي يعني هم في صناعتهم ما فيهم سكر؟
لا في صناعتهم يكون فيها سكر، لكن لما تخففينه بالماء خففتي نسبه السكر.
أيوة.
لما تشربين كوب واحد هذا يكفيك. في النهاية أنت ما حرمتي، ندى زهير ما حرمت مني مشروبات رمضانية، إنما خذيت كوب واحد، لأن عندك الماي لازم تاخذين ماي يقل عن 8 أكواب خلال فترة ما بين الفطور لين السحور. الماي مهم، غير إنك خاطر تشربين القهوة، غير إنك خاطر تشربين الشاي الأخضر لأنه منشط للقلب ويكافح تسوس الأسنان ومضادات الأكسدة اللي تقوي المناعة وإلى آخره. وغير إذا حبيت شراب عصير الفاكهة الطازج، لكن المشروبات الرمضانية كوب واحد يكفي.
صح.
اليوم خذيتي جلاب، باكر تاخذين قمر الدين، عقبها تمر هندي وهلمنا جرة.
نعم.
هاي النقطة. عملية التوزيع والكمية اللي تشربينها في اليوم الواحد.
صحيح، يعني هو اللي ناخذه لكن بدون اكثار، يعني بدون لا افراط ولا تفريط. نحن يعني مواضيعنا بعدها بتستمر، ولكن وقت الحلقه هو اللي انتهى يا ندى، وان شاء الله في الاسبوع الجاي ان شاء الله بنكمل وياك غذائنا وصحتنا في رمضان. يعطيك العافيه
ان شاء الله،
تقبل منك ان شاء الله.
امين اجمعين. شكرا
لك. مع السلامه. اذا مستمعينا كانت هذه فقرتنا، والسماء قبل لا تطلع حول الدرب وبرد نكمل.
حول دربك، حول دربك.
في شارع الشيخ زايد مستمعينا الكرام بالاتجاه لديرة بمحاذاة بالضبط منطقة الصفا في كثافة مركبات، أو نقدر نقول الشارع مستك، فحولوا دروبكم لشارع الخيل أو شارع محمد بن زايد، ونتمنى لكم السلامة وإن شاء الله يعني هلا هلا بعماركم، ولا تسرعون بعد في وقت على المغرب. نحن حين بنعلن الفائز في مسابقة اليوم، كان السؤال شو ترتيب شهر رمضان في الشهور الهجرية؟ من الفائز ويانا ما يكون؟ جمعة علاوي. اسم الفائز جمعة علاوي أو يمعة علاوي، اللي رقم ينتهي 1031 جمعة علاوي. إذن يا يمعة بتدخل ويانا السحب على سيارة نيسان، إن شاء الله بيكون السحب ثالث أيام العيد. مستمعين نقولكم في مان الله.
الرايح